قبل أن توجه دعوته يعني يمكن أن نكون في السودان بالنسبة للإسلام. لكن موقفهم قد يكون من بعض القضايا التجاري والسلفي يعللون هذا بتعليلات معينة.
يعني هم يعللون هذا بتعليلات معينة. أما مثل الجماعة بلغني وهذا نريد أن أتأكد منه قالوا أن المساجد كلها في الجيش تفتح للأنصار السنة كمحاضرات خطب ما أدري عن
صحتها. لا هي مصادر مثل هذه كبيرة الفشخة كيف يمكن أن تسأل الدكتور؟
نحن نرد على هذا يا عدنان. الواقع الجوف دخلنا فيه ابننا صلاح طيفور من الدعاة وهو يصلي إمام في مسجد من مساجد درمان العادية في عساكر من فرقة المهندسين بيصلوا معه فطلبوا منه مرة يصلي بهم في الفرقة في مسجد الفرقة فصلى بهم وكان قيل العام من ضمن المصلين عبد الملك حمد خليل الله يطراه بالخير. ولما جاءت الجمعة الآتية لم يجد الإمام بتاع الجمعة السابقة فسألوا إن الإمام قال والله نحن استلفنا وسلفة بس استلفنا وسلفة فطلب دعاه دعوة وجه له دعوة عشان يجي يصلي يوم الجمعة فما يصلي بعد يوم. بعدين قال له يا أستاذ صلاح يعني أنا أحب أتعاقد مع تكون إمام للجيش وأديك وظيفة مقدم يعني تاج دبورة وظيفة مقدم. قالوا ما ننتبه فيه لكن أنا ما نحر أنا منتمي لهيئة أرجع لهذه الهيئة وأخذ رأيها بعدين أجيكم. فجأنا قلنا لدي فتح جديد فتح جديد لا بد أن تقبل فمشى. قال خلاص أنا قبلته ولكن لا أريد الوظيفة أنا بحمد الله في البداية أيوة لا تطور خلاص. فهو الولد لم يخ كل وقت نفسه ما هو متشني ما هو الشباب المتشني شباب مرن بدرس الأحوال الحوالينه ويعيش السنة في هذه الواقعة ولذلك يعني قدر يعني اتأثر بكثير من الناس الجيش ضباط وفي واحد ما راضين عليه طبعا وفي عساكر ما راضين عليه لكن رجال في حكاية التمارين وكل ما لكن تمارين في أيديه وغلاوة كثيرة يعني فهو كمان عن طريق قدر يعني أخذ أئمة لمساجد متعددة في الجيش ولكن كونه فتح المجال لكل الناس السنة يجوا لا يرفع يعني هذه المساجد الناس اللي اختاروهم هم يعني صلاح يقول مثلا عايز عبد العزيز عشان يجي يعمل درس يستأذن القائد بتاع المنطقة يسمح لعبد العزيز يعمل درس أما كل نيجي كده ساعة بدون استئذان
لا هو بارك الله فيك الاستئذان يعني رأسنا من المدرسة
أما كل نجي كده ساكت بدون استئذان هذا في الجيش غير صحيح.
لا هو بارك الله فيك الاستئذان يعني رأسنا من المدرسة هذا مختلف قلبي
جدا
لكن لو استأذن الخلفيون هل من معلوم باعتبار الخلفيون أو إنكار السنة أم لا؟
لا 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 لا
عمد حول هذا
لا لا يمنعون إذا كان أذنوا لصلاح أن يأتي بواحد منهم أو اثنين لا السنة يوافقون ولا يجدون المعارضة لكن يجوا ويجدوا نقاش إذا كان ما كان أنصار السنة اللي جاي يناقش لبق إذا في حرف محذور فنحيي تحتاج المرونة تحتاج المرونة اللي تحت أفق
حقيقة لما كنا هناك ما كان يسمح لأي حزب الأحزاب حتى الإسلام أن يلقي المحاضرة فلما يأتي إلى الاستخبارات جئت أنا وغيري سمحوا لهم فورا يعني قالوا كلمة طيبة قالوا أنتم شرفاء لأنكم ما تدخلتم في السياسة
أول حاجة ما تدخلت في السياسة نحن لا نقبلها إطلاقا في تتبع خيار لبلدنا بلدنا محكوم حكم غير إسلامي إذا بقينا سلبيين وقفنا في القباب نكتشرة وكذا يكون نحن ما عندنا إيجابية في العمل لازم نحن هذه السياسة الخوضة نجرها إلى السياسة الشرعية السياسة غير الشرعية لأنها على الغش على الخداع وعلى النصب على الاحتيال فنحن ندخل في كل مرحلة من مراحل السياسة عشان نصحح الوضع الخطأ لا نكون سلبيين إطلاقا لا بد أن نكون إيجابيين في المجتمع أنت يا أخي فبنبهني الاخ اسماعيل بيقول هم طلبوا مننا فعلا بنينا لهم مساجد. الجيش نفسه طلب مننا بنينا لهم مساجد. واقول بطويل اللسان اللهم وفر اهل الكويت على الخير وزيدك اموالهم وبارك فيها، لانهم كلهم الذين يستجيبون لمطالبنا ونبني هذه المساجد على حسابهم. كذلك المستشفيات بنينا على حسابهم، مراكز صحيه بنينا على حسابهم. الدوله طلبت مننا ان نعمل لها بنايه تاهيل لتؤهل المعوقين. ناس الكويت استجابوا ومدونا ب 3.5 مليون جنيه سوداني بنينا هذه الاشياء. فبعض الظاهر الفضل للكويت، الفضل للكويت في بعض الدول ساعدتنا مساعدات لكن ما فعل زي الكويت.
ما رايت رايي ان نحن سلاما.
ما كويس.
اما الراي لا راي لنا امام الشيخ، الشيخ هو بيكلمنا عن موضوع السياسي، هل ندخل ونختلط معهم او نفصل لعل نسمع الراي منه كويس. نسمع
الراي منه. يعني من كل حال يعني الحقيقه انه كل بلد لها مشاكلها.
كلام طيب.
والعمل السياسي إذا كان مقصود بها السياسة الشرعية فهذا جزء لا يتجزأ من الدعوة الإسلامية. ولكن التدخل هذا لا يتيسر في كل مكان وفي كل إقليم وفي كل دولة. نحن حقيقة لا ندري، نحن لا ندري الوضع الدقيق في السودان من هذه الحيثية. لكن لا شك الوضع عندكم والوضع في الكويت غير وضع في سوريا وغير وضع في الأردن وفي كثير من البلاد.
نعم.
والعمل السياسي كما تعلمون جميعا الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة المكية.
نعم.
لم يشتغل بشيء اسمه سياسة.
نعم.
لكنه اشتغل بما تعلمون الدعوة صحيح وترسيخ قواعد التوحيد أولا.
نعم.
ثم تربية الأصحاب الذين حوله.
نعم.
على الأخلاق الإسلامية.
نعم.
وتهيئتهم للجهاد فيما في سبيل الله إذا ما دعا الداعي.
نعم.
لكن في كثير من البلاد الإسلامية يتكتلون أولا على أساس الحزبية.
نعم.
وليس على أساس من التربية الإسلامية.
نعم.
تصحيح العقيدة وتصحيح العبادة وتصحيح الشروق ونحو ذلك.
نعم.
ونحن نرجو أن يكون الوضع في السودان كأنهم قاموا بهذه المرحلة ونسميها الآن مؤقتا المرحلة المكية.
نعم.
قاموا بها ثم ساعدتهم الظروف إلى أن يعملوا للدعوة حتى في نطاق السياسة.
نعم.
لكن هذا الوضع ليس للمستطاع في كل
البلاد
من ناحيتين. أولا قسم البلاد لا يوجد فيها علماء من أمثالكم يقومون بواجب التصفية والتربية التي أعني عنها في كثير من كلماتي، تصفية الإسلام ما دخل فيه وتربية المسلمين على أساس هذا الإسلام المصفى. لذلك يقومون بثورات وبانقلابات ثم تعود عليهم يعني شرعا. كما وقع هنا في الحرم مثلا، كما وقع في سوريا، وقع في مصر وهكذا. فإن السياسة يراعى فيها كما أشرت مثل بعض الأخوان هناك من الدعاة أن يشوف المجتمع يتصرف فيما يساعد عليه المجتمع، وإلا فقد طلب السياسة أن يقوم المسلمين هناك في السودان بانقلاب ضد الحاكم هذا اليهود الذي قام هو على من قبله. لكن هذا في اعتقادي ليس من الإسلام، وإنما الإسلام تهيئة النفوس لأن يتقبلوا نظام الإسلام فيما إذا وجد من يطبقه كما أنزله الله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام. نحن في سوريا كنا لا نستطيع معنا شيئا من ذلك إطلاقا حتى في الدعوة. دعوتنا محصورة في الجزيرة أربعة. لأننا في المساجد ما كنا نستطيع أن ننطلق فيها لغلبة الخرافيين والكوفيين والطرفيين الأغلبيين. وكان المشايخ كانوا يثورون ضدنا أكثر من الحكام أنفسهم أنهم بعثيون، وربما أكثرهم أو كثير منهم يكونوا ملاحدة. مع ذلك فلا يكون ربنا كما يقول المشايخ، وهؤلاء كان هؤلاء المشايخ هم الذين يحركون الدولة ضدنا، فكنا نضطر أن نلجأ إلى بعض الزوايا، ولكن ليست الزوايا الصوفية، إنما هي أماكن ليست من المساجد، لأن المساجد في يد الوزارة، والوزارة في يد الأوقاف، والأوقاف في يد الدولة، وكذا. كنا نبتعد عنهم ونعمل في حدود ما نستطيع. وأنا لا أكتمكم بأنني دعيت أكثر من مرة للمخابرات، ولما دعيت مرة الوغل يستنطقني قويا كما يعرفهم، يريد أن يجعلني في مأزق من جهة أنه أنا رجل وهابي، وأعمل لحساب
الوهابية.
فأنا ذكرت له بكل صراحة نحن دعوتنا تلتقي مع الجماعة في التوحيد، لكن دعوتنا عام وأشمل، لأننا نريد الإنسان إلى الله كما جاء في الكتاب والسنة، وليس بمذهب من مذاهب الإنسان. ووظيفتنا اليوم دعوة إصلاحية، أنا أقول هذا مع المصدق. دعوتنا الآن دعوة إصلاحية تبدأ من العقيدة وتنتهي بالسلوك. ولذلك فنحن ليس عندنا الآن من الوقت ومن الاستعداد ما يساعدنا لأن نعمل بالسياسة. أكثر هذا أقول له. بعد أخذ رفع اليدين قال إذن ما دام أنت هكذا فأرجع ألقي جلوسك، لأن يعني كانت شكوى وهذا يلقي جلوس ضد المسلمين معي. إذن أنت ارجع ألقي جلوسك بس لا تتعرض للسياسة.
كلام كنا
شاهدا. قلت له أنا قلت لك آنفا نحن ما نعمل السياسة، لأن ما عندنا مما يغنينا عن السياسة أهم بكثير، وهو إصلاح العقائد وإصلاح العبادات والأخلاق. وأنا أكرر الآن على مسامعي، لا تفهمني مني أن السياسة ليست من الإسلام، السياسة من الإسلام عندنا كتب ألفت في ذلك، فالسياسة الشرعية لشيخ الإسلام الكمية. لكني هنا الشاهد بالنسبة إليه قلت له لكني أرى الآن أرى من السياسة ترك السياسة، لأننا من شغلوا وما هو أهم من ذلك، ومع ذلك قضينا ما شاء الله من سنين طويلة ولم نستطع أن نشكل الأمة تتجاوب معنا وتتحرك معنا. إذا في مثل هذه الزوايا، يعني أماكن صغيرة وصغيرة جدا يجتمع فيها أحيانا من الشباب 50 60 وآخرين، والحمد لله شاعت الدعوة في سوريا وانتقلت إلى هنا وإلى آخره، لكن الشيخ السوري كان لنا من الإخاء. فلذلك من السياسة أن يتحرك الإنسان حسب الجو الذي يعيش فيه. ويبدو أنكم الحمد لله أنشط منا في هذا المجال وأكثر منا، وربنا عز وجل وفقكم أكثر وأكثر بكثير، ونرجو لنا ولكم الزيادة من التوفيق.
جزاكم كل خير يا فضيلة الشيخ، لكن انا يعني بس عايز اقدم حاجة بسيطة. احنا كهيئة التصديق المخدوم من الدولة هيئة دينية، مهمتنا الاولى ان نصحوا مفهوم الدين في اذهان الناس حتى لا يستغلوا في اسم الدين، لان عندنا طوائف كبار مستغلين هؤلاء الوسطاء. وكان على الانجليز، كنا عاملين كتاب لان لا نطلب بالانجليز ولا نطلب باهل الطوائف. لما جاء الاستغلال تركنا الحرية لكل فرد يختار الحزب السياسي الذي يساعد على إخراج المستعمر من البلد.
جميل.
إذا جينا إلى الدار إلى الزاوية بتاعتنا نترك السياسة برا ونجلس نستمع إلى درس الحديث ودرس التفسير وماشينا الحمد لله كويس. لما خلاص البلد استغلت وكل إنسان كان في حزب قلنا خلاص أنت مهمتك أن تغني رئيس الحزب واللجنة التنفيذية يعملوا لتنفيذ الشريعة الإسلامية ويصحوا حتى لا يستغلوا الإسلاميين. لكن مع الأسف كان كلهم متأثرين بالطواغيت الكبار، يعني القواعد الشعبية كلها كانت قواعد الطواغيت الكبار، وأراد الله أن يختلف طاغوت كبير مع حزب له وزنه كان حزب الأغلبية، ولكن فيه وزير بيرى رأينا أيوة وزير كان بيجينا في حلقات القرآن بيسمع الدروس كل حاجة. فده في ليلة سياسية واحدة أخرج من الطاغوت مئات الأتباع، لأنه يتناول الطاغوت في سوء وكشفوا للناس لأنه في مصر قوة. لذلك احنا بنرى صلاحية الدولة في إصلاح الأمة أوسع وأقوى من صلاحية الأفراد. فهذا الوزير وقف وتناول هذا الطاغوت وعلى مثل من أذنه على أنه رجل جاسوس دخل السودان وأدخل المستعمر إلى السودان وعمل واستغله واستغله واستغله، ما في حد يكلمه ولا ضربوه ولا كتموه ولا شاكلوه ولا أي حاجة.
ما شاء الله
بكرة أصبحت الأرض كل الناس زحموا علينا الدور عايزين نبقوا 30 لأنه خلاص عرف الطاغوت على حقيقته. كنا في منأى منهم ما كنا حصلنا على دي النتائج. ولذلك يا شيخ احنا بنقول كل أهل بلد أدرى بشؤون بلدهم ويعالج هذه الشؤون وفق استطاعته وإمكانياته. احنا ما نقول ننغمس في السياسة كليا ونترك الدعوة، لا، احنا نتخذ هذه السياسة لتقوية الدعوة ولتنشئة الدعوة. إذا استطعنا أن نقنع الدولة تعمل شريعة إسلامية ده مكتب كبير. يعني عندنا يا فضيلة الشيخ في السودان لما يموت زوج من الناس بيجلسوا أعطاه بالفروج 10 أيام 7 أيام للبيت عشان فلان مات. قالوا لنا ابعدوا منا ولا ندخل فيهم عشان نصلح الوضع. الى اصبح النهار ده ينتهي العزاء بالدفن، ينتهي العزاء بمراسم الدفن لولا اننا دخلنا فيهم واختلفنا بهم وناقشناهم ما كانوا الى هذه النتيجه. كذلك الحكام، كذلك مش ندخل فيهم برد. اذا فتح لنا المجال يعني نحس نناقشهم في رد ونوريهم. يعني مثلا رجل سياسي في الحكومه الحاليه بعاني ومسكت له وبعدين قال لي عايز منك نصيحه. كويس انا انصحك نصيحه ارجو ان تعمل بيها. انا برى انك جلست تفصل الانسان من الخدمه بدون ما تقوله يقول المصلحه العامه. ده خطا، ده خطا. المصلحه العامه يعني بتاع واسع، مجال واسع جدا ما معروف
انه سياسي
مطاطه. فانتوا قادرون عمل خطا عملوا لي تاديب. جلست عندنا زمان لما الموظف اختي عملوا لي تاديب ينقصوا علاوه يحرموه من ترقيه اذا رأوا ما صالح يخليه يروح القاعده او هكذا. ثم حيجوك ناس متشنجين يقول لك اعمل الشريعه الاسلاميه بكل عنتريه. اذا قلت ما بعملها كفرته مش كده؟ اذا قلت بعملها قومت الدنيا عليك، قومت الدنيا عليك. فالسياسه يقول لهم ما هو الشريعه في طريقنا الى اقامتها. وانت الان بنقول له يا سعاده الوزير الخمر عندنا ممنوعه، الربا ممنوع، الدعاره ممنوعه، كل الحاجات اللي بيقولها يسمى بشريعه، الشريعه فيها معقول تطبيق. بعدين بيجي بس الله بارك لنا سيدنا عمر عبد العزيز رحمه الله رضي الله عنه اللي سيدنا عمر عبد العزيز وهو الخليفه الكبير لما جو احبابه ضاغطين عليه وقال له كيف تقيم الدوله الاسلاميه في هذا الجو الفاسد؟ قال كل يوم اموت بدعه ويحيي السنه حتى على الله.
ما شاء الله
كلام موجز وموفي.
ما شاء الله
انت ما احسن من عبد العزيز.
لا يكلف الله نفسا الا
وسعها. فهمت بالطريقه دي؟ فدي نصيحتنا اللي نقدمها لهم. ولولا فتحوا لنا المجال كنا بنقدر نقوله ما بنقوله ما بيتم خلونا. والان بحمد الله تعالى الدعوه سابقه طريقه جدا متوسعه عايزين ان نغطي مطالبها. عايزه دعاه مع دعاتنا قليلين جدا. فنحن معاهد ما قادرين نستمر لان ميزانيتنا ضعيفه. الدعاة عايزين داخليه ياكلوا يشربوا ويترحلوا بعد الاف الجنيهات وهكذا. فنحن الحمد لله ماشيين كويس. ما من مغلسين في السياسه مغيبات كلي ولا تخلونا عنها. نحن ندخل فيها وفق مصلحه الدعوه.
انا
ما
في
هاي؟
ما في كلام.
نعم.
خلاص خلص الامور.
نعم.
هو الحق. نسأل الله عز وجل الإنسان يمكننا أن ندعو إلى الإسلام وأن نصدقه بحذافير في كل مكان.
جدا
إن شاء الله.
الله إحنا سعداء يا فضيلة
الشيخ. الله يبارك
فيك. هذا المجلس خصوصنا
هذا من فضلك.
يعني يرحم الكلام
هذا من فضلك.
الله
يجزيك كل
خير.
الله يحفظك.
الله
يحفظك.
سؤال بتقال منه؟ أسأل.
الحمد لله. طيبة كثير من فضيلة الشيخ. بالنسبة للدعوة وسط التلفزيون الشيخ. عندنا فرصة كذلك يعني لإقامة أو تقديم برامج من خلال التلفزيون. التلفزيون السوداني. في الماضي كانت في مشقة. كانت هنالك فرصة أتيحت للشيخ أبو زيد محمد حمزة وهو من مشايخنا. كان هناك الصوفية تكلم في التلفزيون بشيعة الخرافة. فرآهم الشيخ فطلب من الإدارة أن يعلق على هذه الخرافات. فأعطوه فرصة ثم انتقل الأمر إلى رجل منه ورد من الشيخ حتى صارت مناظرة استمرت قرابة السنة كلها كانت عن العقيدة وعن العقيدة الأولياء وعباده الأولياء وغير ذلك والأشرف المسجلة نسأل يعني نسأل الإخوة يستفيد منها إن شاء الله. ثم في هذه الآونة إلى أوقفة المناظرة بأمر النميري لثمني في تحريك لمحمد عثمان المرغني رئيس الطائفة الخصمية. الآن أتيحت لنا فرصة في التلفزيون. الفقير الضعيف يعني له برنامج الان حتى الحمد لله بدا باحد الاخوه الاخ يوسف الكودا ببرنامج عمومات اشياء عامه في الاذكار في الفضائل في كذا. بعد ذلك فتحت فرصه ندوه الجمعه لاعداد كتاب المشايخ كل مره حديث الى مقطوع الان برنامج الان نقدمه على يعني فيه 30 من بحث طبعا ولكن باسم العقيده والايمان تكلم فيه الحمد لله عن العقيده حتى وصلنا الكلام عن علم الغيب وعن السجل وعن التشاؤم وعن غير ذلك
ما شاء الله.
فنريد يعني فضيلتكم توجيه هذا الباب لان يعني بعض الاخوه يرون عدم الجواز في الدخول في التلفزيون او تقديم برامج من خلال التلفزيون ويعني يعنف علينا بعض الاشياء ونحن نستفتين او تعلمنا بعض المشاكل في هذا الامر ونريد منكم التعليق بارك الله فيكم.
أنا أظن خلفي كخلاصة إلى أولئك الإخوة ألا أرى للداعي المسلم أن يفتن نفسه لأن يتعرض ليظهر شخصه بالتلقائي لكن تصوير هذا الإهمال لابد له من مقدمة ثم التفاهم على التفصيل حتى ما نسمع من الجواب. واعتقادي انا من كان يعتقد انه لا فرق في الصور المحرمة بالنصوص الصريحة من السنة الصحيحة بين الصور يدوية وصور فوتوغرافية وصور الفيديو كما يقولون اليوم. من كان لا يرى فرقا في التحريم بين هذه الصور كلها وأنها كلها داخلة في عموم الأحاديث الناهية عن التصوير كمثل ما تعلمون من قوله صلى الله عليه وسلم كل مخير في النار لأن الله المخيرين يقال لهم أحيوا ما خلقتم. فمن كان يرى معنى تحريم هذه الصور كلها على اختلاف وسائلها حينئذ ينبغي أن يكون معنا في أن لا يكون حميدا مع التلفاز. وهنا نعرف منذ أيام قريبة سألنا أحد المسلمين الأمريكان نفس هذا السؤال لأن هناك الآن يقول التلفاز داخل بكل بيت ولذلك فدعوة الإسلام ممكن إيصالها لكل بيت واصل التلفاز وبخاصة أن السياسة الأمريكية هناك فيها شيء مما يسمونه بالديمقراطية حيث يسمحون لكل صاحب رأي وصاحب عقيدة أن ينشره بالتلفاز. الشاهد فأنا أرى أن نشر الدعوة ليس مخصورا بطريقة التلفاز فممكن مثلا انت ان تتكلم بواسطه الراديو حيث ليس في اظهار الصوره، يتوجه الناس الى هذا المصور، ولذلك تقوم بواجب الدعوه وتبليغها لاكبر عدد ممكن من الناس سواء كان داخل السودان او خارجها. اما اتخاذ التلفاز اللي هو اولا صور ومن فتنه ربما بنفس الدعوه، فانا لا ارى اننا بحاجه الى مثل هذه الوسيله لنقل الدعوه. وفي ظني انكم تعتقدون معنا جيدا ان تلك الكلمه التي تقول الغايه تبرر الوسيله ليست قاعده اسلاميه، وان الامر كذلك فنحن ينبغي ان لا نتاثر بوسائل الغربيين الذين يتخذون كل وسيلة لتكسير سواد المسلمين لهم وربما المسلمين لهم. لماذا؟ لأننا كما تعلم ونحن في هذه الأماكن قال عليه الصلاة والسلام هدينا خالف هدي المشركين، فوسائلنا تختلف تماما عن وسائل المشركين. انظر ما لا أصاب المسلمين من التأثر بهذه القاعدة الباطلة، ولو كان كثيرون من مثقفيهم أو علمائهم قد يصرحون بإنكارها لفظا ولكنهم قد يقرونها عملا. ثم النصارى وقسيسيهم وروبانهم لا ينكرون ابدا اختلاط النساء بالرجال يوم الاحد في الكنيسه، بل ولا ينكرون ان يحضر الكنيسه النساء في ابهى زينتهن وحذرهن، لان هذه وسيله لتكسير اواد المصلين زعموا في الكنيسة. وقد تقدم هذا اعتقاد هذا أو هذه الخلاءة لم يكن في الكنائس قديما، ولكن سنة الله عز وجل في كونه أن الأمر كما قال الشاعر وما معظم النار إلا من مستصغر الشرر، فالشر يبدأ خطر خطرة خطوة خطوة ثم يزداد فيعم البلاد. لعلكم تذكرون جميعا حديث عائشة في الصحيحين أن أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهن جميعا لما رجعت من الحبشة ذكرت كنيسة فيها وذكرت من حسن وتطاير فيها، فقال عليه الصلاة والسلام أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. الشاهد بنوا فيه تلك التصاوير، فماذا فعل المسلمون اليوم وقبل اليوم زمن بعيد؟ لقد دخلوا في صليبهم وقد روى أبو داود في سنه من حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد أي برفع بنيانها. ثم قال ابن عباس إن اجتهادا منه أي توقيفا من النبي له لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. فالواقع اليوم ما يحتاج إلى بيان. هذه الزخرفة قديما وحديثا تتخذ وسيلة لاستجلاب الزبائن وتكفيرهم، لكن ما هكذا يكون الشرع. كما قال ذات الشاعر أورد سعد وسعد مستمر، ما هكذا يا سعد يرد الإله. فالآن نحن نريد أن ندعو المسلمين الشاردين عن الإسلام والكفار الجاهلين بالإسلام، نريد أن ندعوهم، فلا يجوز لنا أن نستحل في سبيل هذه الدعوة ما حد وما حرم، وإنما أن نتقي الله عز وجل، وكما أمرنا أن نأكل ما حل وندع ما حرم كذلك من الوسائل نأكل منها ما زاد وما تاب وندع منها ما كان غير ذلك. فإذا كنا متفقين على أن الصور بعامة محرمة أظن أن المسألة واضحة جدا، وهو المسلم لا يجوز له أن يتخذ وسيلة ظهوره في التلفاز وتبليغ صوته إلى الناس، وهذا التبليغ واجب، لكن إظهار صوته إلى الناس هذا غير واجب. فيجب أن يخرق بين هذه الوسيلة التي لا بد منها وإسماع الناس كلمة الحق والرسائل اليوم ما شاء الله ميسرة مدللة، أما أن يبلغ الناس ولسان حاله يقول ها أنا فلان، هذا أخشى ما أخشى بالإضافة إلى ما سبق من مخالفتنا لاستعمال الصور المحرمة، أخشى ما أخشى أن يسبق على من يعرض نفسه أن يسبق عليه مثل قوله عليه السلام مثل العالم الذي لا يعمل بعلمه كمثل السراج يحرق نفسه ويضيء لغيره. فهذا صحيح يسمعهم الصوت ويظهرهم الصورة، لكن هذه فتنة. ولذلك فيكتفي المسلم الداعي حقا على تبليغ الصوت بكل وسيلة، ومع ذلك فيرجو الله عز وجل أن يثبته وأن لا يفتنه، لأنه أيضا كما جاء في بعض الأحاديث من طلب العلم لناري به العلماء وليتصدر المجالس النار أولى به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام نعم ويصل وجوه الناس النار أولى به. وبلا شك أن التلفاز من أبدع الوسائل التي تفتن الناس وتصرف قلوب الناس وأبصارهم إلى هذا الذي يظهر في التلفاز، سواء كان شيخا أو كان قسيسا أو كان معلما أو كان حازما أو ما شابه ذلك هذا رأيي. لكن القائل على تحريم الصور كلها في ظن لا نكون معنا في هذا
وأن نقول أننا أعراض عليهم.
نعم
تحريم الصور للمتفقين عليهم
الحمد لله.
نعم.
فإذا كان الأمر كذلك فهم إذن من صرف عن استعمال كل صورة إلا ما لابد منها قياسا ونظرا واستنباطا من حديث وعب السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، ولا نقول كما يقول بعض القضاء والقدراء إن هذا كان قبل النهي عن الصور، لأن هذا كان في المدينة وكان في العهد المدني، لكن هذا استثناء من الأصل الذي يحرم كل صورة. ولا شك أن نشر العلم بطريقة ليس لنا طريق إلا هذه الطريق هذا أمر جائز إن شاء الله، والضرورة تقدر بقدرها. نعم
دقيقة واحدة، الواقع عند التلفاز نحن يعني ما عندنا صلاحية أن نقول دخلونا فيه، لكن نؤمر بالدخول فيه. مثلا كان حضر نقاش بين واحد من الإخوان السلفيين وبين طاغوت من طاغوت الكبار، وهذا الطاغوت كان بيقول الولي يعلم الغيبة.
الله أكبر.
والولي يكون في الخرطوم يرى ما يهمل في أمريكا.
الله أكبر.
أيوة نعم، وأشياء من هذا القبيل ذكر كثيرة جدا. ولما جاء صاحبنا احنا تحداه، وهو بيقول للسكرتير بيقدمهم، السكرتير بيقدم بيقول له يا شيخ فلان الكلام اللي بتقوله ده خطير. قال له لا الغيب اذا عاوز انا بعلمك ياهو. ايوه، فاخونا قال لهم الكلام الكثير خلوه، الان في هذه نقود اذا علمتم كميه هي شو بعطيها لكم. غير ما بعيد قريب، بس
انا له
اهو في جيبي عاكلنا كم بديكم ياها. هذا الحوار يا خليلة الشيخ جعل مجال كبير جدا للناس عشان ينتبهوا الى الخبيث والى الطيب، واصبحوا يميزوا بين الخبيث والطيب، واصبحوا ينقضوا الذي كانوا يعبدونه من قبل. نحن دعينا الى هذا الدرس والدعوة من السلطة، ونحن نخشى من السلطة ان تعاكسنا في منشآتنا وفي مدارسنا وفي كده. فإذا دعتنا نجد، إذا ما جبنا نكون هاربين، يعتبروا إحنا هاربين وما مسيرين الوقت عشان نبلغ كلامنا. فنحن نرى من هذا الجانب، رأينا إحنا الشخصي من هذا الجانب نعتبر نفسنا مجاهدين في حدود طاقتنا. أما التصوير نحن متفقين على حرمانه، على حرمانه.
صحيح هذا الكلام. نعم. حدود ما ذكرتم، ولكن ذلك شيء، وأن يعرض الداعية نفسه لكي يقدم نفسه بمحاضرة أو بكلمة يلقيها في التلفاز شيء آخر،
يصيب الغرور يعني. يصيب الغرور،
يصيب النفس. أولا يصيب الغرور بالنسبة وقد لا يصيب، لكن ثانيا خرج عن القاعدة. يعني الظروف التي أنت ذكرتها شيء، والقاعدة العامة التي نحن نتحدث عنها شيء آخر.
صحيح، لكن إذا كان هذه القاعدة اللي شذت أوجد صلة إصلاح. يعني زي انت نحن رحنا التصوير للبطاقة والجواز، رحنا الحاجات دي كلها.
نحن
الجزئية دي نبيحة لنصلح خطأ انتشر في العالم كله، ولا بد من تصحيحه.
هذا ما نشرح فيك ليس موضع خلاف، ولكن اخشى من اخلاق ان يصبح الصور عند عامة المسلمين حتى السلفيين منهم امرا مباحا، خاصة عند أولئك الذين يفرقون بين التصوير يدوي والتصوير الفوتوغرافي، ويقولون أن التصوير الفوتوغرافي ما عمل في هذا، وإنما ضغط على زر فلت الصورة.
والله عندك التخطير يا كابتن، إحنا من قبل 35 سنة، من قبل 35 سنة، سلفي عالم كبير أفتى بأن صورة الكاميرا لا شيء فيها،
ولا أزال
كذلك. ولم نأخذ برأيه. أباح لنا أشياء ثانية، أنا كنت موظف في الدولة ولا أستطيع أن أوصل من الراجل ما أبني له بيت، الدولة تديني ثلاثية عشان أبني البيت تخلص مني في 10 سنوات، لكن بتوضع عليها فائدة 4% كل عام، أصبح ريش مركب. استفتيت برضه قال لي جايز، هو عالم سلفي. صحيح دايما تفضلت الكثير من العلماء السلفيين، لكن نحن كلنا متفقين على أنه يعني التصوير لا شك في حرمته، ولكن الضروره لها وزنها.
ونسال
الله
ان يوفقنا لما فيه الخير. يا امين يا
رب العالمين. كنا سالناكم منذ سنوات عن موضوع التلفزيون، وكانت الاجابه منكم على انه التلفزيون ما نقدر يعني نحرمه كوسيله، او ولكن إذا استعمل مثل الراديو صار يعني نقلب الإذاعات على أشياء مفيدة، مثلا نعرض برنامج كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، نعرض فيه برنامج أعمال الحج. فإذا نفهم من هذا انه في تعليم الامة بعض امور دينهم يعني مسموح التلفزيون ومسموح طريقة التصوير في التلفزيون. هذه نقطة. النقطة الثانية انه لازم انا باعتقادي انه نفرق بين الصور، مو الصورة الفوتوغرافية الرسم، لا، لانه الرسم والنحت والاشياء الثابتة ممكن تبقى شيء ثابت، اما شريط التلفزيون لو مسكناه ما نشوف صورة، فتبقى شيء يعني عارض يعرض على الناس مرة وبعد ذلك يحط في الدروج، يعني ما في موضوع التعظيم، هذا المحا. الشيء الثالث موضوع الغرور اللي اعتمدته عليه اللي يدخل، هذا الغرور ممكن اي عالم يصاب فيه حتى بمجلس علم في مسجد في كذا، وهذا حسابه على الله، اذا كان هو بده يتغر يتغر من علاقة. الشيء الرابع حقيقة انه هل يعني قلت انه نحن ما لازم نجعل التلفزيون هو الوسيلة الوحيدة في نشر الدعوة، ومن يقول ذلك؟ التلفزيون لا شك يعني احدى الوسائل وما لازم ننكرها. ثالث شيء ما ادري خامسا ولا سادسا انا
ما شاء الله
لا هي انتم ترون انه ليس من الضروري ان نرى صورة العالم الذي يتكلم، لا شك اللي بيروا تعابير وجه العالم وحركاته وانفعاله، وبالذات اذا كان موضوع مناظرة ليست موضوع محاضرة هكذا، يعني يتفاعل اكثر، يعني يفصل لي شيخ صوفي وشيخ سلفي ويتناقش ويتبان انطباعاته ويتبان عرقه شلون يعني كيفية تهربه وكذا، هذا بجذب الناس. وهذه فبوضع هذه النقاط وهذه الاعتبارات هل في تعقيب عليكم؟
معنى كلامك وخلاصته ان يوجد التلفاز بصورة عامة ام بوضع خاص؟
لا بوضع خاص،
ونحن قلنا بهذا
بوضع خاص. لا نحن
نحن البلد اهل واحد، لانك انت ما شاء الله ما هي الفكرة في ذهنك اولا وثانيا وثالثا ورابعا ثم شتتت وترى خامسا ولا سادسا، هذه كل واحدة تحتاج الى معارض لوحدها.
بارك الله فيك.
انت قلت مثلا هل الانفعالات بين هذا السني وهذا البدوي الى اخره له تاثير، ونحن لا ننكر هذا، لكن بوسيله مشروعه ام بوسيله غير مشروعه؟
هذا هو البعد.
طيب
هذا هو البعد.
موضوع طويل انا عقبت طويل بعد. انا نجيب الان من الاربعه والخمسه مثال على قدر ما استطعت ان استوعب من اول وثاني وثالث الى اخره. هذه الغوار التي أنت تؤثر بأنها تؤثر نحن لسنا مختلفين معك فيها، وبخاصة أن نحن أيضاً بلد واحد وبلدنا كله بيقول ينعين مغرف الكلام ما هي؟ هذا هو. لكن بقى هذه الصورة ينبغي أن تكون مباحة وما تكون إيش محرمة داخل القاعدة العامة. فأنا قلت ما أول ما قلت والشيخ أكد في الأخير واتفقنا وضربنا أمثلة بالهويات والجوازات وإلى آخره. الآن وضربت أنت بعض الأمثلة وجزاك الله خير نسبتها إلي مثل مراشق الحج وصفة صلاة النبي، أنا أقول ليس هناك تلفاز ينشر عن الناس عالما يطبق لهم في التلفاز مناسك الحج، لأنه أكثرهم يأتون ما يعرفون كيف الحج، أكثرهم الصلاة لا يحسنون إلى آخره. أنا أتيت بهذا مثلا البيان أن التلفاز بل الصور بعامة ليست يعني كل جزء داخل في التحريم هو حرام، لكن له مستثنيات. لما نريد أن نستثني هنا يحتاج الأمر إلى علم وإلى تقوى. ولما قلت أنت مثلا في جملة ما قلت إنه قد يصيب غرور والمدرس يصيب غرور، كان مثالك كناقلة شمر إلى هجر، لما؟ لأنه أنا ذكرت هذا، ذكرت الحديث أنه هذا يصل قلوب الناس وعامل الرجل على ذكر هذه الجنطة بذاتها، أن رجل ولذلك قلت أنه هو هذا الذي يلقي الدروس هو معروف الفتنة، أنا نفسي لكن أي الأمرين أظهر الفتنة وأبرز لها وأقوى لها؟ أنا الآن أضرب لك مثلا بسيطا جدا، الخطيب لما يصعد على المنبر أليس في موضع فتنة؟
نعم.
لكن ما أنا أشوف الفرق.
من حضرك تقلب الشيخ.
أي الأمرين أظهر للفتنة وأبرز لها وأقوى لها؟ أنا الآن أضرب لك مثلا بسيطا جدا. الخطيب لما يسخر على المنبر أليس في مدى فتنة؟ لكن الآن شوف الفرق. الخطيب الذي يخطب على منبر كمنبر رسول في ثلاث درجات، والذي يكاد ينطح السماء برأسه عشر درجات، أيستويان من ثلاث؟ لا. أولا يجب أن نراعي هذه الأسباب التي هي ظواهر قد تؤثر وقد لا تؤثر، ولكن مثل ما بيقول بلدها كمان بعيد عن الشر وميله، وهذا معنى مرتوخ كذلك، وهذا مأخوذ من قوله عليه السلام: ومن حام حول الحمى يوشك ويقع منه. هذا هو. تبارك الله فيكم الأمثلة أو الأجزاء التي ذكرتها أولا وثانيا وذلك إن كانت تعطي إباحة الفاعل بصورة عامة وما إخالك تقول بذلك فنحن اتفقنا، وإن كانت تؤدي إلى أنها تباح في صور معينة كالصورة التي ذكرها فضيلة الشيخ وكالصورة التي نخلت هنا عني، فهذا ليس موضع خلاف. موضع خلاف أن نستعمل التلفاز لعامة.
لأهميه هذه المسألة، لأنه أخونا الذي ذكر البرامج التي يقدمها على ما أظن فيها يعني فيها فائدة وفيها هذا الاستثناء ما دام مناظرة. وبعدين أنا ذكرت نقطة مهمة وهي أهم شيء، أنه يجب أن نميز بين التصوير هذا غير ثابت.
هذا للدرجة هذا اللي بده رد من
يعني
من الاشياء اللي ذكرتها دكتور اولا وثانيا وثالثا. يعني هذه الصور التي صورت وحبست ما اسمها؟
ما اسمها صورة الله وكلها صحيح. ما شريط ما له فائدة مثل هذا الشريط مسجل عليه كاسيت ومحسوس، ما في فائدة إلا إذا أنا استعملته. وإذا وضعته في التلفزيون شيء عابر، ما في راح منه التعظيم وراح منه يعني الشيء الثابت اللي أشوفه في صورة يعني ثابتة مستقرة.
ما أقولك أجل بطريقة
لا أقول صورة
إلا خليك معي خليك معي. لا عليكم السلام وبركاته. الشريخ مقدوم صورة فارس مكتومة وعندما تشاء تبريرها. هذا لا يبرر أن تقول هذه الصورة جائزة وهذه يجوز تصويرها. والآن
أسرد الشيخ
لا أسمح لي لكمل الحديث مع الدكتور هنا. ما أدري إني يعني بعد الزواج مباشرة
في مكتبة
أي نعم مشان إيش؟ مشان نخلص من الزحمة التي أكرناها. أريد أن أقول بارك الله فيك، الإنسان يجب أن لا يخف عند الشكليات، لأن الشرع أدبنا وهذبنا ونهانا أن نخف عند الشكليات. الآن نحن نأخذ
الخطوة الأولى هذا الذي قرر الصورة تبنيه هذا أصاب أم أخطأ؟
صورة إيش؟
صورة تبنيه ابنه
صورة ابنه الثابتة الثابتة فوتوغرافية
لسه لسه صورة تبنيه خطوة خطوة هذا الذي صور صورة ابنه من حيث أنه صور صورة ابنه ليس ليسجل في الهوية وما شابه ذلك وإنما هكذا هوى في الكار وما شابه ذلك أصاب أم أخطأ؟
أخطأ أو ليس لأنه ما في فائدة
أنا ما أسألك عن الهوية
لا أخطأ
خير كفاءة ما قال وذلك أخطأ خبأها في الصندوق أصاب أم أخطأ؟
لا أخطأ من الأول
إذا ينسحب هذا الخطأ
نعم
ويجب الحكم كذلك في التلفاز بارك الله فيك أقولك استرواحك إلى كونه هذه الصورة صارت ملقات في الشريط أو ما شابه ذلك هذا لا يجعل أول التصوير هو مباح لا الأصل أما داخل التحليل وما بني على حرام فهو حرام هذا أولا صورة الولد خباها لكن هو مشتاج خفعة ما يأخذها ويتمرى فيها ويذكر خاصة إذا كان إيش قد أخذ الله أمانته إلى أجل فما ليس يتمرى فيها الذكريات الأخرى ثم يطلع في الصندوق هذه الفائل لصرف المسلمين عن طاعة الرسول عليه السلام في تحريره للتصوير بعامة فإذا كل الصورة كانت معدنة من الأول صارت مخبأة في الآخر ومع هذا الأول صار مباحا لا كان محرما ولا يزال محرما هذا يقال في كل سورة ما دام لم تمنح والصور هذه في الجوهر وتحت تعبير هي شر من الصورة الفوتوغرافية لأن المباهاة فيها أكثر بكثير من المباهاة في الصور الفوتوغرافية الجامدة لأن أنت بتشوف الإنسان بيتحرك بياكل بيشرب إلى آخره ثم أنت أخذت في بحثك السابق نقطة واحدة وهي ما فيها تعظيم العلماء لما يحرمون التصوير يثبتون أن علة التصوير علتان ولهما منصوص عليها في الحديث وهو قول عليه الصلاة والسلام يداهون بخلق الله والعلة الأخرى أنها كانت سببا يوم ما لعبادة أصنام في دين الله تبارك وتعالى فكون إنسان صور صورة وتستبعد أن يكون فيها تعظيم هذا لا يلتقي مع حكم الشرع بتحريم الصور من باب سد الذريعة من باب سد الذريعة فإذا حرم التصوير بعامة ثم وجدنا صورة لا يخطر الذهن أنها تعظم دون الله هذا لا يعني أن هذه مباحة لأن الشارع يحرم الشيء لا بذاته وإنما يحرمه لأنه قد يؤدي إلى غير المحرمات لا بارك الله فيك يا دكتور يجب يعني أن ننظر الموضوع من كل جوانبه ما ننظر لها الصورة بذاتها فيها تعظيم ولا ما فيها تعظيم الصورة التي علقتها السيدة عائشة وكانت مفرزة في قرامها أو في مرفقها أو وسادتها هل تظن أن السيدة عائشة كانت تعظم هذه الصورة؟ طبعا لا لكن قال عليه السلام إن هؤلاء المصورين أشد الناس عذابا يوم القيامة يقال لهم أهل ما خلق لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب هذه العمومات هذه يجب أن لا نلغيها ولا أن نعطلها لأن وجدنا هناك مستثنيات ساعدتنا الشريعة على استثنائها فوقفنا عندها واحتفظنا بالأصل وهو أن التصوير كله حرام لا فرق بين صورة يدوية أو صورة فوتوغرافية شمسية أو صور فيديو كما يقولون اليوم شاهد معنا فضل
فضيلة الشيخ يعني بالنسبة لمن يقول أن الصور صورة الله الفوتوغرافية أو الصورة الفيديو أنها لم تكن موجودة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم.
أنا ما أدري شو ذات الناس.
وهي تقاس على ما كان موجود في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم.
لا تقاس. ولكن كلامه.
هذا ما يقولون الله.
نعم.
وهنالك في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت صورتان. صورة المرآة أو الماء وشكلها. وصورة صور التي بالرسم والنحت هذه الصور. فهي الناس من قاسها على صورة المرآة. على أنها هي نفسها الخلق الذي خلقه الله ينقضي على المرآة أو على هذا السطح المسطول وليس فيها هذه المضاهات. فهي أمل إلى أن تقاس على قوة المرآة لأنه ليس فيها إظهار لجعل الصوت أو إلى جهد الإنسان ومجيء الإنسان لأن هناك الحديث كما تحدثتم الذي يعني ذهب يخلق كخلقه نعم وهي خلق الله. هذه الصورة أشبه قالوا بالمرآة لأن ليس فيها جهد الإنسان يظهر صراع الإنسان فيها هناك من قاطع على أنها صورة أجمل بالصورة التي نحن وردتها
أمس. أولا بارك الله فيك المكتبة ليس فيها قياس لا سلب ولا إيجاب والدليل على ذلك هذا الذي يصير بالجهاز وهو الآلة الكتغرافية ما اسمه في اللغة يا أثر هذا الجهاز ما اسمها في اللغة إذا له مصور وتلك صورة حسن. الآن إذا أخذنا قوله عن السلام كل مصورا في النار كعرب نفهم كلام الرسول عليه السلام يدخل في هذا المصور الذي نحن نختلف فيه الآن أم لا؟
اللفظ العام
ولا كل مصور في النار نعم؟
لا تحط الجهة الجديدة أقول كذلك صورة المرآة تسمى صورة
لا يسمى مصورا
الذي صنعها
ها؟
يعني لا يستكى الإنسان الآن
هذا أن تأهد من أيها نفسك
نعم
الذي وقف في أمام المرآة اسمه مصور
هذا مصور كالشخص الذي وقف أمامك
سامحك الله
نعم
سامحك الله خير كلام ما خلد هذا الذي وقف أمام المرآة اسمه مصور
لا
فعل أمر أرجوك أرجوك لأن استعجال الأمور يعني يؤدينا إلى حرمان الفائدة من البحث فإذا كنت تؤمن معي تماما كما أظن أن هذا الذي وقف أمام المرآة لا يسمى مصورا لا لغة ولا عرضا لكني أخشى أن تستعجل علي ولو حق بأحدنا أن يستعجل آخر لحق للشيخ والشيخ مثلكم لكن نقول جدلا لو جاز لأحد لم يستعجل على الآخر لحق للشيخ بدأ لا يستعجل لكن لا أنا أستعجل عليك ولا أنت تستعجل عليك وإنما متفاهم. أنا قلت آنفا إذا كنت مؤمنا معنا لأن هذا الذي يقف أمام المرآة فيرى صورته أنه ليس مصيرا انتهت القضية من جانب معين لكني أخشى ما أخشى أنك لست مؤمنا معي بهذا قال أنت مؤمن معي في هذا حتى نمضي
أقول
أسألك الله يهديك أسألك
لا أفضل يعني
كيف
أقول لا
أفضل بس ما
هذا الذي يرجع أكثر المقاطعة
أفضل
لا
مش مقاطعة
لا قبل قليل
إنما أنا إذا سألتك أرجو أن يكون جوابك واضحا لأنك الأول قلت لا
هذا
الذي يرجع هذا ليس مصورا
نعم
ولا أن تقول ماذا
نعم أقول لا بتفصيل
تفضل
أقول يعني الذي صورة المرآة تسمى صورة وصورة الفيديو تسمى صورة والذي يقوم بالتصوير يسمى في الفيديو يسمى مصور هذا حق
والذي يقوم بالكلام الثالث
الذي يقوم بالتصوير في الفيديو يسمى مصور كذلك ولكن بالنسبة للمرآة هنالك صورة المرآة يسمى صورة أما الذي وقف أمامها هو يسمى مصور فالشخص الذي وقف أمام المرآة ثم نطور هنا المصور غير موجود هذا الذي أريد أن أقوله يعني قبل قليل
الله يبارك فيك خلاص انتهيت. سامحك الله يا أستاذي، لقد جعلت بنا من حيث بدأنا ثم خرجت بنا إلى ما لم ننتهي إليه، فنبحتنا في الآلة الشمسية المصورة فرجعت بنا إلى الفيديو. ثم حسنا سألتك وأجبت أولا، هل هذا الإنسان الذي وقف أمام رؤاة مصور؟ أجبتني أولا لا ليس مصورا. ثم عدت فقلت أنا أقول لا لكن بتفصيل، لما فصلت ربطت الصورة بالفيديو وما ربطت بآلة شمسية هذه الآلة المصورة هذه تسموها كاميرا. لذلك خليني الآن عند الكاميرا. اتفقنا أن هذا الإنسان الذي يقف أمام المرآة ليس مصورا، ولا أذهب أنت بعيدا فأقول أن هذه الصورة التي في المرآة هي صورة، فلا أناقشك في هذا، ولذلك لا نتجادل في أمر متفق عليه، لا نتفقين الحمد لله، لكننا نتناقش في أمر قد نكون مختلفين فيه. والآن بدا لنا أننا والحمد لله متفقون على أن هذا لو وقف أمام المرآة ويرى صورته فيها هي ليس مصورا، وأن هذا الذي يصور الناس بالكاميرا هذا اسم مصور زائد، وأن أثر تصويره هو اسم صورة. جميل. الآن نبدا المصور الذي اتفقنا على أنه ليس بمصور وهو الذي يقف أمام المرآة. لا نتكلم عن هذا من حيث الأسلوب العربي، اتفقنا أنه مصور، وينبغي أن نتفق على أنه داخل في يمين قوله عليه السلام كل مصور الاجتماع، لأنه نص عام لا يجوز الخروج منه. اتفقنا على انه ليس بمصور، ان الصوره هي صوره. فنجع بك الناحيه لنقول الان الذي يصور بالكاميرا هو مصور لا شك، وانه داخل في يمين قوله عليه السلام كل مصور في النار، كذلك داخل في يمين قوله عليه السلام من صور صوره كلك ان ينفخ فيها الروح يوم القيامة وما هو بنافع. إلى هنا الكلام من حيث الأسلوب العربي ماشي ثابت. الآن ما الذي أخرج هذه الصورة من هذه العمومات؟ ما الذي أخرجها؟ لا شيء. أنا أقول الذي أخرجها شيئان اثنان، أولا حقيقة واقعة وهي ابتداء الناس بهذا التصوير من الكاميرا حتى أصبحت الكاميرا وسيلة له، أطفال صغار يعلقون على منكبهم ويصورون ما شاءوا مما حل وما حرم. الناس اليوم ممن يعني ينتمون إلى العلم غلب عليهم حب التيسير فيما لا تيسير فيه شرعا ولو في على حساب النصوص الشرعية، ولذلك هم يحاولون أن يمرروا هذه المخالفة المنتشرة اليوم بشتى التأويلات. إذن أنا أعتقد ما الذي حمل الناس أن يخرجوا الصور والمصورين بالكاميرا عن التحريم هو أنها بلاء عام. الشيء الثاني، وهذا قرأناه من زمن بخيت مفت مصر ثم اتخلت عزاه إلى كثير من علماء المسلمين أفاضل، قالوا هذا لا يفعل شيئا إلا أنه يضغط على الزر. أما هذه مكابرة عجيبة عندي، لا ينظرون إلى الأشخاص وإلى جهود الأشخاص على مر السنين التي تباثرت وتعاونت حتى وصل الأمر إلى إيش؟ ضغط الزر، وإلا هي بالصورة واهرة جلية وأوضح من الصورة اليدوية. ثم ترى هل تظهر الصورة كما يريد هذا المصور دون أن يصور الكاميرا إلى الهدف الذي يراد تصويره؟ طبعا جواب لا. لماذا يتذكر هؤلاء الناس ويقول ما فعل شيئا سوى أن ضغط على الزر؟ يا أخي هو تعاون مع المصورين ذول الكفار هذه مئات السنين. أول ما ابتكر هذا الجهاز كان يقطع الصورة مش واضحة، كان بدها تحليل ومدري إيش، وبصوروك اليوم يقول لك بعد يوم ومن الآخر، وإلى الآن كبس الزر تطلع الصورة مباشرة. هذا التعاون هذا كله تجاهلوه تماما وقالوا هذا المصور ما صنع شيئا كذا ضغط على الزر. وأولئك الذين صوروا هذه الآلة أرجدوها بعد أن كانت عدما، هذا لا يحسب لهم حساب. وأخيرا عمل هذا الرجل خلي الكاميرا ويصور الإنسان يخلص وصول ما يبقى صورته، إذن هو الذي يصور. ولذلك كان من العرف العام الذي لا يستطيع أن ينكره الإنسان أن هذا الذي يصور الكاميرا اسم مصور، لأنه صدر منه كامل كل ما في الأمر من الفرق بين هذا المصور والمصور القديم، أنه كان يأكل القلم أو ريشة ويضع المصور أمامه ويدقق النظر فيه ويتعب بصره حتى تخرج الصورة أخر ما تكون مطابقة لواقع هذا المصور. وأنا كما يقال إن أنسى فلا أنسى، كما كنت في المدرسة الابتدائية كان معلم الرسم والحساب له هواية في التصوير. نعم
في سوريا كانت؟
هو في سوريا. لا مش في ألبانيا، لأني أنا خرجت من ألبانيا وأنا تسع سنين لا أعرف شو. المهم لما جينا سوريا دخلنا المدرسة الابتدائية كان أستاذ الرسم والحساب له هواية في الرسم. حينما يخرج الطلاب في الفسحة يجلس هو أمام اللوح بيسموه في بعض البلاد صبوة، ويأخذ الطبشورة الحوار هذا، يشوف ولد يعجبه خلقه سنته ينادي له تعال يا ولد، هل قدامه يأخذ الطبشورة بلحظات وإذ الصورة إيش؟ هو الولد كبر الولد ولا هذا هو الولد. هذه براعة ليست كبراءة إنسان آخر ليس عنده هذه الهواوة وليس عنده هذا الإحسان. ترى هل يختلف هذان الاثنان من المصورين تصويرا يدويا يخرجان عن التحريم لأن أحدهما صور بسرعة والآخر صور ببطء؟ ما أظن أيضا هذه نقطة في خلاف أبدا. هنا نقف قريبا حول المضاهاة التي فيها هؤلاء الذين يقولون بأن التصوير بالكاميرا ليس فيها مضاهاة. أين المضاهاة في هذا الإنسان الذي وصفته لكم أخذ التبشورة هيك وبيض اللوح وإلى الولد هو في اللوح؟ أين المضاهاة في هذا؟ بمعنى آخر هل هذه المضاهاة باطنية أم ظاهرية؟ ظاهرية. نبع هذه الصورة ونأخذ النحات الذي ينحت الصمم والتمثال ويستمر فيه ليالي وأيام طوالا، يخرج الصمم كما يختفي تماما. وما أدري إذا كان بعض الحاضرين يذكر ذلك النحات الطرياني في إيطالي الذي نحت صمما فلما أعجبه نحته وأنه لا يحتاج إلا أن تنفخ الروح فيه وأن يتكلم، فقال له ماذا؟ قال له ما تكلم. فما فعل به؟ حطمه. هذا مثال تمثال. ما هو المضاهاة لله عز وجل في هذا التمثال الذي ضل في نحته حتى أعجبه نحته أديان ولا أديان. النداء في الشكل، أما في دماغ، في أمعاء، في قلب، ما في شيء في الداخل أبدا. إذا النداء شكلية باهية فهي معروفة، سواء كانت تصويرا تقريبا تصوير ورق تقريبا على الثوب أو نحتا الحجر أو ما شابه ذلك، كل هذه نداء ظاهرية وليست حقيقية. لذلك يوسفني جدا أن يكون هناك بعض العلماء، قرأت له مقالا من زمن طويل يوم كانت مجلة الأزهر تسمى بدين الإسلام، وكان يكتب فيها الشيخ الجزري وأمثاله، كتب أحده مقالا مع الأسف الشديد يذهب فيه إلى إباحة الأصنام، نحت الأصنام ليس فقط إباحة التصوير على الورق، وهو ذكر قولين ثم اختار من القولين أبعدهما عن السنة، إنه اختلف العلماء في الصور المحرمة، هل هي محرمة كلها أم يفتم التي لها غيره؟ فذكر عن المالكية أنهم يبيحون الصور التي على الورق أو على الثياب، وإنما يقتصرون في التعليم على تماثيل وأصنام. فماذا قال هذا الفقيه مع الأسف؟ قال بعد أن تبنى هذا القول ولم يعرض إلى أحاديث حتى القرآن من السيدة عائشة ونحو ذلك، قصة جبريل امتناع من دخول على موت نعم، وأمره أن يغير الصورة حتى تصير كهوية الشجرة وهي لم تكن تمثالا صنما ومن كانت على الصوم، كل هذه الأحاديث أعرض عنها. لماذا؟ لأنه يريد أن يكشف المجال للفنانين المساكين اللي عايشين في عقدة التحويل. أكثر العلماء يقولوا الأصنام حرام قبل واحد، أما الصوران فيها خلاف، إذا ما أجل نفس المجال فيها خلاف تركها، لكن ما الحيلة في الخلاص من القول بتحريم التماثيل؟ قال هذا المفتي لأن الفنان هكذا يقول يجوز له أن يصنع التمثال كما يشتهي تماما، ثم يحصل حصة في أم رأسه حتى تصل إلى مكان دماغه، وليس الناس من ذلك إطلاقا، إنما هي حجر أسد. ولذلك لا يقول الناس إلى هذا أن هذا خلق لا يعيش ولا يمشي، لكن لا تقوى يشعر ككل إنسان أن هذا التمثال سقط من عين الفنانين لأنه صار إيش؟ لو عيب. قال والمخرج سهل، يجي ياخذ باروخة ويخسوها وراه واهلا يمك، وما شاء الله الايش الصمم في اجمل ما يكون. هذا كله دليل على صدق الرسول عليه السلام في احاديث كثيرة، منها لتتبعن ثمن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. قالوا أمن؟ قال أيهود النصارى. قال هم من الناس. بارك يا أبو ليلى ما شاء الله، دكتور جديد لبست جديدا وعشت رسولا ومت شهيدا. الشاهد بارك الله فيه أن هذه كلها خيال على الأحكام الشرعية، ونحن نخرج من الاختلاف كل صورة كانت تغيير أو بالكاميرا أو بالفيديو أو بالنحت أو مثلا ذلك، كلها محرم إلا ما أوجبت الضرورة أو الحاجة الملحة. وأخيرا لابد من لف نظر بكبسة الزر، هذه بتذكرني أنا بزر آخر، بتذكرني أنا بزر آخر، وهو أن الأوروبيين كما تعلمون أوجدوا آلات ضخمة وأوجدوا أسران يصبون فيها الحديد أو النحاس أو أي شيء، يكمشون زر من هنا ويطلعوا هناك قلم هذا الثمن بهذه الطريقة لا كان في زمن الرسول عليه السلام، وهذه السورة بهذه الطريقة ما كان في زمن الرسول عليه السلام. لكن من فرق يا جماعة؟ الفرق تغير مثل ما قال ذاك الشاعر، تعددت الأسباب والموت واحد. وتعلمون حديثين كبير وبه أختم هذا الكلام. الحديث الأول قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود، حرمت الشحوم، حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنها. جملوها معروف إن شاء الله معناها غيبوها. فلماذا استحل اليهود الشحم المغيب؟ لأنه في يدهم أنه ما أكلوا الشحم. الله حرم عليهم الشحم، أي شحم، أي ركل مجعد خاصة في أيام البرد الشديد في بعض شكل معين، لكن لما وضعوا في الحلل والقدور الكبيرة وأوقد النار من تحتها فأخذ وذابت وأخذت شكلا جديدا. هل تغيير هذا الشكل فبعد من حرم الجابرة لا يزال الشحم شحما بكل خواصه؟ أيضا هذه الصورة هي صورة، والذي صنعها هو مصور سواء مع الورق بالقلم الرصاص ولا قلم الحجر ولا بالدهان وإلى آخره، أي الصورة التي فرزها أو نحتها على الفخر أو الحديد إلى آخره، كل هذه الأشياء ذات نصوص مفتوحة. وأخيرا نريد لكم أن هذه الشكريات يتبرع منها الإسلام دليل هذا الحديث والحديث الثاني، لكن ماذا أخبئه بعد أن أبر لكم مثلا خطر بي مرة في سفر لي وأنا عائد من حلب إلى دمشق بعد أن خرجت الدعوة، أركب معي شاب وأثار معي موضوع الصور الفوتوغرافية فباحثت معه طريق حلب دمشق 4 ساعات. قلت له أخيرا نعم وأنا أهل ما أقول، لأنه خصت خيالية وتفتقت من عقلي. قلت زعموا أن شيخا عادلا جليلا زار تلميذا له مجتهدا في بيته، فلما جلس في صدر المكان رفع بصره فرأى صورة نفسه معلقة على الجدار، فناداه قال له: يا فلان أنت تلميذ صالح وقدير ما شاء الله، وأنت سمعت في دروسي أن التحريم الصور محرمة لأن البيت الذي فيه صورة لا تدخل الملائكة، فما بالك وبعد صورتي علقنا والمفاتيح؟ قل يا خذ الشيخ وانشا ذكراك ونتأثى بخلقك وهو إلى أخي. قال ما يجوز هذا. فسار التلميذ البار والطاوة وأنزل الصورة، وعلى التعبير السوري راح تيجان وجاء تيجان وقالت القصة مثل المنشية، وعاد الشيخ ذلك الجيزة مرة أخرى ويجلس نفس المسجد وإذا بيّر الصورة إلى في مكانها. قال لي: ما لك يا فلان؟ أعني بك أنك استجبت لدعوتي وأنك أبدلت صورتي، فكيف أرجعت بها؟ قال: بارك الله فيك، نحن فهمنا منك تفريق بين الصورة اليدوية والصورة الفوتوغرافية، تلك كانت الصورة اليدوية، أما هذه الصورة الفوتوغرافية. إيش رأيكم في هذه الظاهرية؟ أليس تلك تحكم بهذه ولا بتلك؟ الله المستعان. أما الحديث الثاني وهو الأخير، قال عليه السلام: لعن الله المحلل والمحلل له. نعم، كما يقول بعض من المذاهب أول اليوم أن هذا نكاح صحيح. لماذا؟ لأنه توفر في شروط النكاح أن الولي ورضا الزوج وشهود الأجير إلى آخره، ولكن كان المقصود من ذلك هو تحكيم ما حرم الله. إذن فالاحتيال على ما حرم الله بأي وسيلة كان فهو حرام. اركب مع الكاميرا سورة اليهود في إجابة الشحوم وتغبل، وتفضلوا وكلمة السلام.
والله نحن استفدنا كثير يا خليل الشيخ.
الله يبارك فيك.
عايزين نخرج لفائدة جمعناها الآن، وهي ما دام التصوير للضرورة قبيح للبطاقة والجنسية والكاميرا، كذلك في فوائد من التلفزيون، فوائد دينية على الأقل دفع شبه أو إزالة أشياء ما يعني حرام لدفعها أو ردها أو نقدها. معنى ذلك يعني التصوير لضرورات لا غبار عليه، ما الاعتقاد بحرمته.
هذا يعني تكرار بما اتفقنا عليه سابقا.
نعم.
ولكن أريد أن أضح حول نقطة أخرى لابد من ملاحظتنا إياها.
نعم.
وبدءا بالجوازات أو الهويات الشخصية.
نعم.
أما أعتقد أنه إذا كان يمكن استغناء في الدولة الإسلامية المنشودة
نعم.
عن الصور الفوتوغرافية
نعم.
والهويات الشخصية
نعم.
أو الجوازات الرسمية
نعم.
فنحن يجب نسألنا عنه. أما إذا كان يوجد شيء بديلها فهو يجب أن نقول الضرورات بإذن
خلاص الحمد لله.
جزاك الله خير.
جزاك الله كل خير.
بارك الله
فيك. سعداء جدا.
أسعدك الله.
الله يجمعنا وإياك.
وبارك الله فيك وفي أمرك.
الله يبارك فيك.
الله يبارك فيك. عليكم السلام. نعم.
أولادنا هنا مصرين على أن الطبور من السنان.
والله أنا أتمنى أن تهدي هذه، لكن تحتاج الأمر
نعم
إلى شيء من جلسة خاصة.
نعم.
لأولا تتعرفوا على ظروفي.
نعم.
وثانيا تتعرف على الأجواء التي عندكم.
نعم.
منظر الجيد اللي يساعدني على أن أستفيد من وجود من ظهرانيكم أكثر وأكثر.
ولعل
هذا متمكن إن شاء الله.
إن شاء الله.
أو هذه الجلسة
نعم
تكون إن شاء الله.
بس الميزة السلعة الكسار عاش معنا. عاش معنا. وعلى نعرف عن جزار مجيار عابرة يا أخي. أما تجلس سمعنا. معنا. وعيش أجواء بلادنا وحاجتها إلى أمثالك. والزوج عن طيب إن شاء الله هو لئي معك.
هذا صحيح لكني أعرف. وهذا المثال أخشى أن يجدني صرفا عنكم.
لا إن شاء الله
متعرف بكم. وأنه أغبى من عندكم من زوجكم. وهو شاب. وماذا نقول عن الشيء؟
لا ما يستطيع أن يكون هربت من ترك الدين. لا. ما يقدر يقول. لأنه هو وجد تجاوب. الناس
هربوا. هو هرب من الجو الذي لا تملكونه.
نعم.
ورغب في الجو الذي تملكونه.
جزاك الله كل خير.
على كل حال نرجو ان شاء الله ان تفرج عن الاجابه. شكرا
الله لك.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انسان حج قارنا وشاقنا.
نعم.
شو بتقول يعني يا
سيدي؟ والله حكي معاه متعلم حج
بالصحيح. وانت؟
والله انا فلت بها.
طيب.
انا اقصد يا شيخ الان انا ارى ان الشارع عليه الصلاه والسلام يعني امر الناس ان يترفعوا وان يتحملوا اولا. ولما اتى علي الى طائف وانكر عليها قال صدقت صدقت. فيعود الانسان في يوم النحر ويقع في ذلك الذي يعني في اعلى قصدي يا شيخ.
سامحك الله.
الله
اليس هذا هو طريق اهل الراي؟
لا. نعم نعم قصدي رد الادله في الادله الاولى. ما تبيها ما تبي هذا شيخ. أنا أستأنس به لكن أنت تقول افعل ولا حرج افعل ولا حرج ماشي قد لي أخي الله على قدرك على حرج.
يا أخي نجدتك هل يجوز أن يرمي قبل الوقت كله؟
لا يجوز سواء
إذا قد افعل ولا حرج. هذا ما
يعني
هذا صارت الفضيلة حسب رغباتنا وشهواتنا. يا أخي أنت قلت لك رب الحرج فاهم أنا عليك. رب الحرج مش على كيفنا.
ما تكلم في رمي الزوال.
أنا هيك ما أتكلم في الرمي بس أقرب لك لهذا ذاك الذي أنت تستشكله.
نعم.
أقرب لك هذا هذا الذي تستشكله بهذا الذي لا تستشكله. يعني وتلك الأمثال نضربها للناس على
أمثالها. طيب.
الآن لو أن رجلا أراد أن يؤجل القضاء في يومين ثلاثة. ماذا يفعل؟ هل يحل له نساؤهم؟
ما يحل
له. طيب ادفع الحرج عنهم.
يعني بس الحل الأول فبس فيه حل من نفس مستقل ترى إذا رمى من الجمرة.
الحل الأول ما هو خلاف هنا.
الحل الأول فحل الأصغر. الآن أخذ الوقت أنه أخر الطواف. هل صحيح له؟
هل يقع في حرج في مواقع النساء؟
ولا كيف ما يقع في حرج؟ ربما رجل شهواني شبق.
هذا أنا الأحكام الله عن شأنه، لكن أتصور شيخ أنا يطبق على أحوامه ويعود ولا يمس الطيب ولا
مش هو أخي يعني مس الطيب الآن أخطر لمس النساء؟
لا أنا أقصد من أرى كما ترى الأمر أنا أقصد بس أريد بس أنا
أنت سن نفسك للنص
لا شك
ولا تعالج النص بالرأي.
لا لا ما قصدك أنا أقصد لك ذكرت
أنا ما أتكلم عن قصدك ولا قصدك أتكلم عن لوظك
صح أقصد بثقتي ما أستفيد أن أولى العلم والمحتيين يصحي ويسر الناس
والآن تقول أنت يسر على قدر الدنيا هذا قصدك أنا على قدر ما أصلك أنا أقول بس أنا كنت أقول يعني أليس تلك الحياة الثانية التي فيها مع قوتها وطراحتها وحضرتها لا سؤال أقول رسول ذات اليوم مع أشياء أصد ما أخذت على ولا حرج
أنت أخي أنا أبداليك هذه واردة في أماكن معينة هل تتعداها إلى غيرها تقول لا
إنه أن الإنسان ما عدا
هل تتعداها إلى غيرها تقول لا
ما إلى مع كلها مثلا غلوة الزوالي أمر الزوالي
ما تجيب لي
لا لا
تتعداها إلى غيرها قل لا قل نعم
أنا
تعذر أنا أيوة إلا أنت تعذر أنت بس يجيني هذا
لا
فقط هو يجيني هذا
أنا في رمي قبل زمان الشيخ ما أشعر فيه حرج مثلا ممكن يرمي بالليل رميت بالليل فيه رفع على حرج يمكن رمي فيه يمكن تدير الليل
أنا أمحي معك في الرمي الآن
لا لا
أنا أوسع منك في الرمي
لا لا والله
لكن ما كل قضية أن أعود إلى أحرامي كما كان من قبل هذا ما في عندنا رخصة في ذلك أن أمر نبوي فإما أن يكون صحيحا عندك فيجب اتباعه ونشره وإما أن يكون غير صحيح فمشتريع منه
فإلا من الحال شيخ الوحيد في الحاج
فإن يفعل كأي شيء وهو محرم
إن يستغفر الله ولا شيء
كأي شيء فرآك أي شيء فالمحبول لكن أنت وأنا مستويان هنا يعني الذي يكفر تارك الصلاة
لا يفرق
لا يفرق وأنا الذي أحكم بأنه مسلم ليس بكافر لا يفرق فلماذا استعمل لغة العواطير إن ولا ما صلى في أمره ولا مرة هذه لغة العواطير
الذي لا يستمشي عليه قط ربما العذاب عن حاله ما يقدر شريعة الله
هذا أمر الله لكن انظر الآن كيف العمل يختلف هذا الذي لم يصلي في عمره قط أو ضيع صلاة في عمره فقط
مرة واحدة
ماشي هذا أو ذاك إذا أرد على النطأ على النطأ ضرب الرأس وقيل له إما أن تصلي وإما القتل فأثر قطع الصلاة لموت مرتدا لأنه قام بدور المنزل أما بأمر الرب ما صلى البتة أو صلى قليلا أو كثيرا إلى آخره فهذا لماذا مخرج عن الملة والفرض أنه يشهد لا إله إلا الله وله وجه الله لكن أنا أتعجب من أهل العلم خاصة في بلادكم هنا الذين يقتلونكم بأن تارك الصلاة كافر وبخوف كسلا مش لحظا يحضر
وشكرا
كيف لا يرون حديث الشفاعة الوارث الصحيحين أن المؤمنين لما يدخلون الجنة يقولون يا ربنا إخواننا الجنة لو يصلون معنا ويحجون معنا ويصلون معنا ويجاهدون معنا ما نراهم دخلوا النار يقول الله انظروا من وجدتم منهم في النار فأخرجوكم فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون يا ربنا قد أخرجنا خلقا كثيرا قال انظروا من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه من النار هؤلاء يكونوا مصابرين
نختفي أنهم
دخلوا النار لأبي ثاب آخر
ما ثلاثة الوجه الأولى قالوا كم يصلي الله إلى آخر آخر يوم من
النهار
والله أخرى
تنقصون من الأول
هذا الجماعة أخرى
يصلون في بيوتهم
ما يصلون في الجماعات القصير الأول الموضوع
أنا ما عارف حديث بين الرجل
القصير الأول يصلون معنا الظاهر يصلون معنا في الجماعة الجماعة في الصلوات في المساجد.